بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في آداب المعلم. قال رحمه الله: ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي التحية، ويقعد متربعا إن شاء أو غير متربع. قال: وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. قوله رحمه الله: ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، والكلام هاهنا على المعلم حين يقرئ التلاميذ القرآن، حين يقرئ التلاميذ القرآن. يقول: يصون يديه، ويصون يديه في حال إقراء العبث، لأجل ألا يحصل للطالب شيء من التشتيت، إذ أنه ينظر إلى حركات معلمه وإلى نظرات معلمه فيتتبعها، فيكون ذلك شاغلا له عن ما هو أعظم وأجل، وهو أخذ القرآن عنه وإتقان ذلك الأخذ. قال: وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. إذا كان لحاجة لا بأس، لأنه إنسان لا بد أن يتجاوب مع الحاجات، لكن لغير حاجة يكون يقرأ وتارة ينظر يمينا وتارة ينظر شمالا وأحيانا هنا وأحيانا هنا، هذا كما يقول العلماء إلى جانب أنه يشتت بال الطالب وقلبه، كذلك فيه نقص في السكينة والوقار، في نقص في السكينة والوقار التي ينبغي أن يتحلى بها معلم الناس الخير، فلا بد أن يكون ذا وقار، أن يكون ذا سكينة وطمأنينة، حتى يكون المجلس كذلك، حتى يكون المجلس كذلك. قال رحمه الله تعالى: ويقعد على طهارة مستقبل القبلة. قوله رحمه الله تعالى: يقعد على طهارة، هذا أمر مستحب ذكره غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، بل هذا لا خلاف فيه في أنه مستحب، يستحب لمن قرأ القرآن أو علم شيئا من أمور القرآن أو الحديث أو العلوم الشرعية، يستحب أن يكون على طهارة، يستحب أن يكون على طهارة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الطهارة في من يقرأ القرآن أو أن يمس أو من كان يمس القرآن. قال رحمه الله: ويجلس بوقار. لماذا؟ لأنه معلم للناس الخير، ومن الخير أن يعلمهم عملياً أخلاق القرآن بأن يكون عاملاً بما تضمنه القرآن من الدلالة على الوقار، الدلالة على السكينة، وهذه الأمور في الوقت نفسه التي تجعل المعلم ذا وقار بين طلبته تجعل الطلبة كذلك يوقرون القرآن ويعظمون القرآن ويعظمون العلم عموما، بخلاف إذا كان معلمهم يعبث ويهزل ويضحك ولا يجعل هيبة لهذا المجلس أي لمجلس العلم، كذلك يكون الطلبة ليس في قلوبهم هيبة ولا وقار ولا تعظيم ولا إجلال لمجالس العلم، وهذه آفة عظيمة أن ينتفي أو أن يضعف الوقار في حلقات العلم. كيف يضعف وأنت تقرأ كلام الله جل وعلا؟ كيف يضعف وأنت تعلم الناس الخير أي تقوم بعمل هو عمل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم؟ كيف لا يكون فيه وقار وهذه المجالس تحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، وربنا تبارك وتعالى يذكرك فيها في ملأ خير من ملائك؟ لو تأمل وتدبر المعلم والمتعلمون هذه المعان لجعلوا لمجالس العلم مكانة عظيمة في قلوبهم، إذ أقل شيء أن يستحيوا من الله رب العالمين جل وعلا، يستحيوا من حضور الملائكة الذين يشهدون الذكر ويستمعون الذكر، يستحيون من الفضائل التي جعلها الله جل وعلا في هذه المجالس. فالحاصل أنه مما ينبغي أن يكون في المجلس أن يكون المعلم جالسا بوقار وسكينة وإجلال للعلم، وإجلال للعلم، فالعلم عظيم والعلم جليل، ومن عظمه فهو معظم لله جل وعلا، لأنه من أعظم شعائر الله جل وعلا العلم النافع، علم الكتاب والسنة من أعظم شعائر الله جل وعلا، فينبغي للمسلم أن يصون المجلس عن كل ما يكون سبباً في تنقص ذلك المجلس أو ازدراء ذلك المجلس أو الاستهانة بذلك المجلس. وقوله رحمه الله تعالى: ويقعد على طهارة مستقبل القبلة. قوله رحمه الله تعالى مستقبل القبلة، هذا استحسان من الإمام النووي رحمه الله تعالى، إذ لا دليل يدل على استحباب ذلك، بل دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جلس بين أصحابه ودخل الداخل ممن لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف ولم يميز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أصحابه، وهذا يدلنا على أنه لم يكن له مكان معين، سواء مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، ليس ذلك، ولكن ينظر إلى الأصلح وإلى المكان الذي به يستطيع أن يجمع قلوب المتعلمين على سماع الدرس وإلى الإصغاء إليه. قال رحمه الله تعالى: ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة. بيضا نظيفة لأن أفضل الثياب البيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: خير ثيابكم البيض. وذكر أنها يكفن بها الأموات، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، قال: ألبسوا أو البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا بها، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. فقوله ألبسوا أو البسوا هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب والفضل. ومن لبس غير ذلك فلا بأس، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض ويلبس غير ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعليه جبة حمراء من أدم حشوها من ليث. الشاهد أنه رآه وعليه حلة حمراء من أدم. وجاء كذلك في بعض الأحاديث أنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس أيضا ثيابا أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. إذا كان مسجدا فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الأمر ظاهره للوجوب، ظاهره للوجوب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الاستحباب. فقول النووي رحمه الله تعالى في كونه يستحب، قال: وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس قبل أن يصلي التحية ويقعد. طيب، يدل على أنه ذهب إلى الاستحباب، وهذا قول الشافعية، بل نسب أو هذا القول قول الجمهور، أي استحباب تحية المسجد. وذهب آخرون من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، إلى وجوب صلاة تحية المسجد، وهو قول الظاهرية، وهو الأظهر لظاهر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم. قوله: سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، أما المسجد فتقدم، وأما غير المسجد، يعني إذا كان مثلا في مبنى أو في بيت أو في مكان للتحديث غير المسجد، فهل يستحب إذا دخل المعلم ذلك المكان أن يصلي ركعتين قبل الدرس؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، ولا أعلم لها دليلا، فالله أعلم. فالأصل في العبادة أنها توقيفية، والقول بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك فيما أعلم، والله أعلم. قال: فإن كان مسجدا كان آكد فإنه يكره الجلوس يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي التحية، أي التحية أي تحية المسجد. وقوله التحية أي تحية المسجد، هذا أو هذه الصلاة المعروفة التي أطلق عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى باسم تحية المسجد، ولم يأتي دليل صحيح بهذه التسمية، وإنما ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وسماها بها الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: ويقعد متربعا إن شاء. وقوله التحية يعني إذا جاء في وقت غير وقت فريضة، أو دخل المسجد ولم يكن في صلاة تحتاج إلى راتبة مثلا قبلية ولا بعدية كصلاة العصر مثلا، فهل يستحب له أن يسجد إذا صلى العصر؟ هل يستحب له أن يصلي ركعتين بعدها؟ الجواب لا يستحب، بل إذا صلى الفرض أجزاه ذلك عن تحية المسجد. وإذا صلى الراتبة وأدخل في النية معها تحية المسجد كذلك أجزأه، وإن لم يدخل معها النية تحية المسجد وإنما صلى الراتبة فحسب أجزأه ذلك، ولم يؤمر بصلاة ركعتين تحية للمسجد، لأن تحية المسجد كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن الإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يقعد. قال: ويقعد متربعا إن شاء أو غير متربع. والتربع هو أن يمكن مقعدته على الأرض، وأن يطوي بين قدميه، معروف جلسة ماذا؟ التربع. قال: إن شاء أو غير متربع، أي يجلس الجلسة المناسبة التي فيها معنى الوقار والسكينة. قال: وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد قال: وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. وفي هذا بيان على أن الأمر واسع، وأن المعلم يجلس الجلسة التي تناسبه وتريحه مع مراعاة ما تقدم ذكره من السكينة والوقار، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.